معنى الكرام فالقلب صلى خلف تكبير الإمام والطير غنى ثم ثنى بالسلام إن العيون بليل حب لا تنام جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام قولوا سنسمع قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
عطر الكلام قولوا سنسمع
غير حمية القلب وهيجانه عند مزاحمته فيما يختص به. عشان كده تجد مثلا الرجل إذا أحب امرأة وتعلق بها، لو عرف ان في واحد تاني بيزاحمه على محبة هذه المرأة مثلا، فإنه يكاد يقتله، أو إن عجز عن مثل هذا يقتله الغم. ليه؟ لأن حصل مزاحمة لما اختص به القلب من محبة هذه المرأة أو محبة هذا الشيء عموما. يعني الغيرة في حق العباد نوعان، والعذر نوعان، والمدح نوعان. هناك غيرة محمودة وأخرى مذمومة، وعذر محمود وعذر مذموم، ومدح محمود ومدح مذموم. هذا كله فيما يتعلق بالعباد بخلاف ربنا سبحانه وتعالى، فإن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل أسمائه حسنى وكل أفعاله حكمة. لكن أنا الآن أتكلم عن الغيرة في بني آدم، ولي قصد في هذا ليتضح المقام. في مسألة الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة هناك حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يحبها الله، وغيرة يبغضها الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فهي الغيرة في غير ريبة، فهي الغيرة في ريبة. أما الغيرة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى فهي الغيرة في غير ريبة. وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال أو نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ليتخونهم أو ليلتمس عثراتهم. وهذا الحديث حديث جابر رواه البخاري أيضا، لكن أنا عزوت هذا السياق إلى مسلم. ليه؟ لأن سفيان الثوري أحد رواة هذا الحديث شك في آخر الحديث اللي هو إيه؟ أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. سفيان الثوري رحمه الله قال: لا أدري أهذا شيء قاله محارب ابن دثار الذي روى هذا عن جابر، أم هو شيء في الحديث. يعني سفيان الثوري لا يدري الذي قال أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، لا يدري أهذا من جملة كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم شيء قاله محارب، محارب ابن دثار يعني، يعلل به النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا، يطرق أهله ليلا يعني يجي بالليل. إنما البخاري رحمه الله لما شك سفيان الثوري في الجملة دي لم يخرج هذه الجملة، إنما خرج الحديث من طريق شعبة ابن الحجاج، واقتصر على أول الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. طبعا ده فيه اللي أكثر من سبب. السبب الأول حتى تستعد المرأة للقاء زوجها، لا سيما إذا كان الرجل مسافرا، وهذا كانت عادة عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا جاء من سفر لا يذهب إلى أهله مباشرة، إنما ينزل المسجد فيصلي ركعتين وينذر أهله أنه قدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أيضا يقول: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني المرأة تهيئ نفسها للقاء زوجها. بعض الناس يقول لك أما خلاها مفاجأة ويبقى بقاله شهور طويلة مسافر، وبعدين فجأة يطب ما يرضاش يقول لهم أنا جاي الساعة كام. طب أنت تدخل قد تجد المرأة في ثياب المهنة أو إنها غير مستعدة أو الكلام ده، أو قد يقع نظرك على شيء يعني قبيح أو شيء لا تحبه، فيحصل نوع من النفرة بين الرجل ومرأته. فكان بقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يؤخر الذهاب إلى البيت ويرسل إنذارا لهذا. الحاجة الثانية للمعنى الذي ذكره سفيان الثوري وشك فيه، وهو أن الرجل قد يدخل على زوجه وفي حالة غير مرضية، يعني في حديث جابر أيضا أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه دخل على امرأته وإذا شخص آخر معها، فعبد الله بن رواحة معسف فداخل على رسول على أساس يضرب الإيه، يضرب المرأة، لأنه شخص إيه اللي دخل شخص ومع امرأته. فالمرأة قالت إيه؟ قالت يعني كف، إنما هي امرأة أخرى جاءت تمشطني، كانت امرأة بتسرح لها شعرها يعني. فشوف يعني ممكن حاجة زي كده، قد الرجل يسيء الظن، يعني ممكن يبص لأي شيء يجده شيئا، وممكن ما يدخلش البيت والمرأة اللي معاها دي تنصرف، فقد وقع في قلب الرجل أن رجلا كان مع المرأة. طب ده نوع من إساءة الظن، العشرة هتنفض على طول، سيطلق الرجل امرأته لأجل هذا. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ إنما نهى أن يطرق الرجل امرأته ليلا لأجل هذا. ليه؟ علشان قد يكون هناك شيء يفهم خطأ، ها؟ مش زي ما بعض الناس كان بينكر هذا الحديث ويقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتستر على الفواحش، يعني بيأمرنا أن نتستر على الفواحش، يعني مراش أقول للست عشان لو معاها راجل أو لها أنا جاي تلحق تطرق الرجل وتمشيه عشان خاطر الكلام ده. طبعا لا يقول هذا إلا إنسان مختل في الفهم أو مريض القلب. ليه؟ لأن المعاني هذا الحديث له معنى مستقيم، فينبغي إذا كان هناك معنى مستقيم الحديث ألا يخرج عنه، لا سيما ولم ينص أحد قط من أهل العلم إطلاقا على هذا المعنى الذي خطر على بال هذا الإنسان المريض القلب أو رجل مختل الفهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى بقى أن يتخون الرجل امرأته أو أن يلتمس عثراتها، طالما المرأة شريفة وعفيفة والكلام ده بتتلصص عليها ليه؟ بتحط لها كاميرا تسجل ليه؟ بتحط الموبايل مثلا في مكان معين، الموبايلات دلوقتي اللي بتسجل بالساعات يحط الكلام ده ويديك مشاكل كلها بتعرض ليه، يعني الناس بيسألوني عنها، يحط الموبايل صوت وصورة يصور له ساعتين ويسجل له ساعتين وثلاثة والكلام ده، بحيث لما يجي يبتدي ايه، يبتدي يشوف مين اتكلمت مع مين وكانت بتعمل ايه والكلام ده. اذا لم يكن هناك ثمة ريبة مرأة شريفة وعفيفة والكلام ده، فإنه يحرم على الرجل أن يلتمس عثراتها. يبقى إذا الرجل الغيرة التي يحبها الله أن يغار الرجل في ريبة، في ريبة والست ظهر منها أشياء والكلام ده، كوني بقى أحافظ على عرضي، هذا شيء يحبه الله. أما في غير ريبة فهذا شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى ويبغضه. يبقى أنا عرفت بقى الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. وغيرة الرجل تختلف عن غيرة المرأة. غيرة الرجل أشد وأنكى من غيرة المرأة، لأن غيرة الرجال تكون قوية. ليه؟ لأن الرجل منوط به أن يحفظ العرض مش العكس. يعني مطلوب من الرجل أن يحمي المرأة مش مطلوب من المرأة أنها تحمي الرجل. ولذلك الرجل لا يحتاج مثلا إلى محرم في سفره، المرأة تحتاج إلى محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. وشوف كلمة لا يحل، أي يحرم على المرأة أن تسافر. بعض الناس بكل أسف يقول لك دلوقتي المرأة إذا بلغت 45 سنة لا تحتاج إلى محرم. ويعني بعض الناس بلغني أن حتى في السعودية لا يشترطون المحرم بعد 45 سنة. طب ليه؟ هو ما هي العلة في ألا تسافر المرأة إلا مع محرم؟ هل العلة هي فتنة المرأة بس؟ يعني يعني المرأة جميلة، تكون جميلة يعني أن تكون مطمعا، يعني وهي شابة ما تسافرش، وهي كهل بلغت الكهولة أو قاربت الكهولة فضلا عن أن تكون امرأة عجوزا، يبقى دي يباح لها أن تسافر بلا محرم؟ طب ده بالعكس، ده المرأة كلما على سنها وارتفع احتاجت إلى المحرم أكثر من المرأة الشابة، لأن المرأة الشابة فيها شباب فتوة، لو حد حب أن يعتدي عليها ولا حاجة تقدر تدافع عن نفسها، ممكن في الآخر ما تقدرش على الرجل المعتدي، أقوى منها عضلات والكلام ده، لكن في الآخر تقدر تفلت منه. لكن المرأة إذا كانت عجوزا وكانت ضعيفة، إيه حيلة هذه المرأة؟ ما تقوليش المرأة اللي هي بلغت الكهولة أو المرأة العجوز لا فتنة فيها، الكلام ده كلام غير حقيقي. كما قال الشافعي رحمه الله في مثل هذا المعنى، قال: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. يعني كل بضاعة في الدنيا لها زبون. أنت ممكن تمر على بضاعة تتأفف منها وترضاش تبصلها، ليه؟ سيئة للغاية. البضاعة دي في ناس بينتظروها محتاجينها، إما لأنها عجباهم لفساد ذوقهم، وإما لأنهم فقراء ما يقدروش إلا على كده. لما بتدخل أنت السوق تشتري بقى قوطة ولا تشتري بطاطس ولا تشتري الكلام ده، ممكن تلاقي الطماطم المفعصة الكلام ده وأنت نفسك ما توصلهاش، وتستنكف أنك توصله على دبان ومش عارفين الكلام ده، ما تروحش إلا المحلات الفخمة اللي الكيلو فيها بقد كده والكلام. لا، الطماطم اللي مش عاجباك دي المفعصة دي وعلى دبان لها زباين كثر. ليه؟ فقراء ما يعرفش يشتري إلا دي، وبيراضي على دبان وراضي ياخدها كده نفسه حلو. ها، فكل بضاعة في الدنيا لها زبون، مش حاجة اسمها بضاعة كثيرة أبدا. فمن أدراك بقى وهي المرأة بلغت هذا السن؟ عشان كده المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كانت شابة أو سواء كانت كبيرة. فلأن المرأة كما يعني قال عمر الخطاب رضي الله عنه: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. المرأة اللي ملهاش محرم مطمع لكل إنسان، المرأة اللي محرمها ضعيف ما يعرفش يدافع عنها، والناس كلها عارفة أنه ما يعرفش يدافع عنها والكلام ده، بتبقى مطمع. إمتى بقى المرأة تبقى مصونة العرض؟ إذا كان وراها رجال. شوف يعني عمر بن أبي ربيعة الشاعر المعروف كان رجلا ماجنا، تعرض لامرأة في الحج بعكس، فقالت اتق الله أنت في حرم الله والكلام ده، الرجل إيه برضو لم يرتدع، قامت رايحة جايبة مين؟ أتت بزوجها، هو بقى جاي كالعادة عشان إيه يشوف القصة دي المرأة لوحدها ولا حاجة، فلا إيه وجد زوجها معها، أم لمم نفسه على طول واخد على جنب، فقامت قايلة بيت للنابغة الذبيان، قالت إيه: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. شوف المرأة بقت في مأمن أهو. طب ده عمر بن أبي الربيع بقى ديب، بقى ديب يعني ذئب بقى بيختلس اللحظة عشان ينقض على الفريسة بتاعته. لكن هذا الذئب إذا وجد كلب الغنم ياخد جنب على طول، ما يقربش. المستثفر الحامل وكلب الغنم، مستثفر الذي يضع ذيله بين فخذيه وهو جالس على مقعدته، بس ديله كله قدام مش لورا، هذا المستثفر. ها ده المستثفر الحامي، تعرف كلب الغنم ده ملوش حال شرس. فالمرأة قالت هذا البيت إشارة إلى إيه؟ اللي إن فيه حماية، عندها حماية. وده لما لقى أن معها زوجها أم واخد بعضه ماشي. فعمر الخطاب يقول: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، إلا إذا كان في حد بيدافع عنه. اللحم على وضم يعني الوضم اللي هو القرمة بتاع الجزار، القرمة اللي هي الخشب دي اللي الجزار بيقطع اللحم عليه. لما يكون في لحمة محطوطة على القرمة دي، تبقى اللحمة دي كلأ مباح ولا لا؟ أكلأ مباح، يعني اللي عايز يشتري يشتري، الجزار مش جاي جايب العجل ومعلقه للفرجة، إن أنا جايبه عشان يبيع. فلما يحط لحمة على القرمة ويقعد يقطع في اللحمة دي، أي واحد يقول له اديني كيلو يقول له اتفضل، اديني نص كيلو اتفضل. يعني اللحم النساء كلأ مباح، لحم على وضم إلا ما ذب عنه، إلا إذا كان في حماية للنساء.
عطر الكلام قولوا سنس.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
عطر الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام، فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع، قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام.
نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
عطر الكلام قولوا
غير حمية القلب وهيجانه عند مزاحمته فيما يختص به. عشان كده تجد مثلا الرجل إذا أحب امرأة وتعلق بها، لو عرف ان في واحد تاني بيزاحمه على محبة هذه المرأة مثلا، فإنه يكاد يقتله، أو إن عجز عن مثل هذا يقتله الغم. ليه؟ لأن حصل مزاحمة لما اختص به القلب من محبة هذه المرأة أو محبة هذا الشيء عموما. يعني الغيرة في حق العباد نوعان، والعذر نوعان، والمدح نوعان. هناك غيرة محمودة وأخرى مذمومة، وعذر محمود وعذر مذموم، ومدح محمود ومدح مذموم. هذا كله فيما يتعلق بالعباد بخلاف ربنا سبحانه وتعالى، فإن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. كل أسمائه حسنى وكل أفعاله حكمة. لكن أنا الآن أتكلم عن الغيرة في بني آدم، ولي قصد في هذا ليتضح المقام. في مسألة الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة هناك حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يحبها الله، وغيرة يبغضها الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فهي الغيرة في غير ريبة، فهي الغيرة في ريبة. أما الغيرة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى فهي الغيرة في غير ريبة. وفي حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال أو نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ليتخونهم أو ليلتمس عثراتهم. وهذا الحديث حديث جابر رواه البخاري أيضا، لكن أنا عزوت هذا السياق إلى مسلم. ليه؟ لأن سفيان الثوري أحد رواة هذا الحديث شك في آخر الحديث اللي هو إيه؟ أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. سفيان الثوري رحمه الله قال: لا أدري أهذا شيء قاله محارب ابن دثار الذي روى هذا عن جابر، أم هو شيء في الحديث. يعني سفيان الثوري لا يدري الذي قال أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، لا يدري أهذا من جملة كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم شيء قاله محارب ابن دثار، يعني يعلل به النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا. يطرق أهله ليلا يعني يجي بالليل. إنما البخاري رحمه الله لما شك سفيان الثوري في الجملة دي لم يخرج هذه الجملة، إنما خرج الحديث من طريق شعبة ابن الحجاج، واقتصر على أول الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. طبعا ده في اللي أكثر من سبب. السبب الأول حتى تستعد المرأة للقاء زوجها، لا سيما إذا كان الرجل مسافرا، وهذا كانت عادة عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا جاء من سفر لا يذهب إلى أهله مباشرة، إنما ينزل المسجد فيصلي ركعتين وينذر أهله أنه قدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أيضا يقول: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، يعني المرأة تهيئ نفسها للقاء زوجها. بعض الناس يقول لك أما خلاها مفاجأة ويبقى بقاله شهور طويلة مسافر، وبعدين فجأة يطب ما يرضاش يقول لهم أنا جاي الساعة كام. طب أنت هتدخل قد تجد المرأة في ثياب المهنة أو إنها غير مستعدة أو الكلام ده، أو قد يقع نظرك على شيء يعني قبيح أو شيء لا تحبه فيحصل نوع من النفرة بين الرجل وامرأته. فكان بقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يؤخر الذهاب إلى البيت ويرسل إنذارا لهذا. الحاجة الثانية للمعنى الذي ذكره سفيان الثوري وشك فيه، وهو أن الرجل قد يدخل على زوجه وفي حالة غير مرضية، يعني في حديث جابر أيضا أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه دخل على امرأته وإذا شخص آخر معها، فعبد الله بن رواحة معسف فداخل على رسول على أساس يضرب الإيه، يضرب المرأة، لأنه شخص إيه اللي دخل شخص ومع امرأته، فالمرأة قالت إيه، قالت يعني كف، إنما هي امرأة أخرى جاءت تمشطني، كانت امرأة بتسرح لها شعرها يعني. فشوف يعني ممكن حاجة زي كده، قد الرجل يسيء الظن، يعني ممكن يبص لأي شيء يجده شيئا، وممكن ما يدخلش البيت والمرأة اللي معاها دي تنصرف، فقد وقع في قلب الرجل أن رجلا كان مع المرأة. طب ده نوع من إساءة الظن، العشرة هتنفض على طول، سيطلق الرجل امرأته لأجل هذا. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام إيه، إنما نهى أن يطرق الرجل امرأته ليلا لأجل هذا. ليه؟ علشان قد يكون هناك شيء يفهم خطأ، ها؟ مش زي ما بعض الناس كان بينكر هذا الحديث ويقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتستر على الفواحش، يعني بيأمرنا أن نتستر على الفواحش، يعني براش أقول للست عشان لو معاها راجل أو لها نجاي تلحق تطرق الرجل وتمشيه عشان خاطر الكلام ده. طبعا لا يقول هذا إلا إنسان مختل في الفهم أو مريض القلب. ليه؟ لأن المعاني هذا الحديث له معنى مستقيم، فينبغي إذا كان هناك معنى مستقيم الحديث ألا يخرج عنه، لا سيما ولم ينص أحد قط من أهل العلم إطلاقا على هذا المعنى الذي خطر على بال هذا الإنسان المريض القلب أو رجل مختل الفهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى باي أن يتخون الرجل امرأته أو أن يلتمس عثراتها، طالما المرأة شريفة وعفيفة والكلام ده بتتلصص عليها ليه؟ بتحط لها كاميرا تسجل ليه؟ بتحط الموبايل مثلا في مكان معين، الموبايلات دلوقتي اللي بتسجل بالساعات يحط الكلام ده، وديك مشاكل كلها بتعرض ليه، يعني الناس بيسألوني عنها، يحط الموبايل صوت وصورة يصور له ساعتين ويسجل له ساعتين وثلاثة والكلام ده، بحيث لما يجي يبتدي ايه، يبتدي يشوف مين اتكلمت مع مين وكانت بتعمل ايه والكلام ده. اذا لم يكن هناك ثمة ريبة، مرأة شريفة وعفيفة والكلام ده، فانه يحرم على الرجل ان يلتمس عثراتها. يبقى اذا الرجل الغيرة التي يحبها الله ان يغار الرجل في ريبة، في ريبة والست ظهر منها اشياء والكلام ده، كوني بقى أحافظ على عرضي، هذا شيء يحبه الله. أما في غير ريبة فهذا شيء يكرهه الله سبحانه وتعالى ويبغضه. يبقى أنا عرفت بقى الغيرة المحمودة والغيرة المذمومة. وغيرة الرجل تختلف عن غيرة المرأة، غيرة الرجل أشد وأنكى من غيرة المرأة، لأن غيرة الرجال تكون قوية. ليه؟ لأن الرجل منوط به أن يحفظ العرض، مش العكس، يعني مطلوب من الرجل أن يحمي المرأة، مش مطلوب من المرأة أنها تحمي الرجل. ولذلك الرجل لا يحتاج مثلا إلى محرم في سفره، المرأة تحتاج إلى محرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. وشوف كلمة لا يحل، أي يحرم على المرأة أن تسافر. بعض الناس بكل أسف يقول لك دلوقتي المرأة إذا بلغت 45 سنة لا تحتاج إلى محرم، ويعني بعض الناس بلغني أن حتى في السعودية لا يشترطون المحرم بعد 45 سنة. طب ليه؟ هو ما هي العلة في ألا تسافر المرأة إلا مع محرم؟ هل العلة هي فتنة المرأة بس؟ يعني المرأة جميلة، تكون جميلة يعني أن تكون مطمعا، يعني وهي شابة ما تسافرش، وهي كهل بلغت الكهولة أو قاربت الكهولة فضلا عن أن تكون امرأة عجوزا، يبقى دي يباح لها أن تسافر بلا محرم؟ طب ده بالعكس، ده المرأة كلما على سنها وارتفع احتاجت إلى المحرم أكثر من المرأة الشابة، لأن المرأة الشابة فيها شباب فتوة، لو حد حب أن يعتدي عليها والعاية تقدر تدافع عن نفسها، ممكن في الآخر ما تقدرش على الرجل المعتدي، أقوى منها عضلاته والكلام ده، لكن في الآخر تقدر تفلت منه. لكن المرأة إذا كانت عجوزا وكانت ضعيفة ايه حيلة هذه المرأة؟ ما تقوليش المرأة اللي هي بلغت الكهولة او المرأة العجوز لا فتنة فيها. الكلام ده كلام غير حقيقي، كما قال الشافعي رحمه الله في مثل هذا المعنى، قال: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. يعني كل بضاعة في الدنيا لها زبون. انت ممكن تمر على بضاعة تتأفف منها وترضاش تبص لها، ليه؟ سيئة للغاية. البضاعة دي في ناس بينتظروها محتاجينها، اما لانها عجباهم لفساد ذوقهم، واما لانهم فقراء ما يقدروش الا على كده. لما بتدخل انت السوق تشتري بقى قوطة ولا تشتري بطاطس ولا تشتري الكلام ده، ممكن تلاقي طماطم المفعصة الكلام ده وانت نفسك ما تبصلهاش، وتستنكف انك توصله على دبان ومش عارف ايه الكلام ده. ما تروحش الا المحلات الفخمه اللي الكيلو فيها بقد كده والكلام، لا، الطماطم اللي مش عاجباك دي المفعصه دي وعلى دبان لها زباين كثر. ليه؟ فقراء ما يعرفش يشتري الا دي، وبيراضي على دبان وراضي ياخدها كده نفسه حلو. ها، فكل بضاعه في الدنيا لها زبون، مش حاجه اسمها بضاعه كثيره ابدا. فمن ادراك بقى وهي المرأة بلغت هذا السن؟ عشان كده المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كانت شابة أو سواء كانت كبيرة. فلأن المرأة كما يعني قال عمر الخطاب رضي الله عنه: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. المرأة اللي ملهاش محرم مطمع لكل إنسان، المرأة اللي محرمها ضعيف ما يعرفش يدافع عنها، والناس كلها عارفة انه ما يعرفش يدافع عنها والكلام ده، بتبقى مطمع. امتى بقى المرأة تبقى مصونة العرض؟ اذا كان وراها رجال. شوف يعني عمر بن ابي ربيعة الشاعر المعروف كان رجلا ماجنا، تعرض لامرأة في الحج بعكسها، فقالت اتق الله أنت في حرم الله والكلام ده، الرجل إيه برضو لم يرتدع. قامت رايحة جايبة مين؟ أتت بزوجها. هو بقى جاي كالعادة عشان إيه يشوف القصة دي، المرأة لوحدها ولا حاجة، فلقى إيه وجد زوجها معها، أم لمم نفسه على طول واخد على جنب. فقامت أيلة بيت للنابغة الذبيان، قالت إيه: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. شوف المرأة بقى في مأمن أهو. طب ده عمر بن أبي ربيعة ده ديب بقى، ديب يعني ذئب بقى بيختلس اللحظة عشان ينقض على الفريسة بتاعته. لكن هذا الذئب إذا وجد كلب الغنم ياخد جنب على طول، ما يقربش. المستثفر الحامل وكلب الغنم، مستثفر الذي يضع ذيله بين فخذيه وهو جالس على مقعدته، بس ذيله كله قدام مش لورا، ادي المستثفر. ها، ده المستثفر الحامي. تعرف كلب الغنم ده ملوش حال، شرس. فالمراه قالت هذا البيت اشاره الى ايه؟ اللي ان فيه حمايه، عندها حمايه. وده لما لقى ان معها زوجها قام واخد بعضه وماشي. فعمر الخطاب يقول: النساء لحم على وضب الا ما ذب عنه، الا اذا كان في حد بيدافع عنه. اللحم على وضب يعني الوضب اللي هو القرمه بتاع الجزار، القرمه اللي هي الخشب دي اللي الجزار بيقطع اللحم عليه. لما يكون في لحمه محطوطه على القرمه دي، تبقى اللحمه دي كلام مباح ولا لا؟ كلام مباح، يعني اللي عايز يشتري يشتري. الجزار مش جايب العجل ومعلقه للفرجه، انما جايبه عشان يبيع. فلما يحط لحمة على القرمة ويقعد يقطع اللحمة دي، أي واحد يقول له اديني كيلو يقول له اتفضل، اديني نص كيلو اتفضل. يعني اللحم النساء كلاء مباح، لحم على وضم إلا ما ذب عنه، إلا إذا كان فيه حماية للنساء.
عطر الكلام قولوا سنة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما يقوله لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
عطر الكلام. نقول سنسمع يا أئمتنا الكرام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
عطر الكلام قولوا سنس.
قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الآية دي من سورة فاطر. أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن النذير هو الشيب، وأقلهم هو الذي ذهب إلى أن النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا عن علي بن أبي طالب، ولم يثبت عن علي رضي الله عنه. ما بقي إلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هو ده اللي ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه قال: النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أكثر أهل العلم زي ما قلت لكم قال لك: وجاءكم النذير. ليه؟ لأن العلاقة ما بين أولم نعمركم والنذير تقتضي أن يكون شيئا ملموسا يراه العبد. ما اللي هيبقى نذير؟ لا، ما هو لازم النذير ده يكون موجود مع كل إنسان. طب الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، كلامه موجود نعم لكنه توفي، ده بقى نذير مرئي الإنسان لابد أن يتنبه له، فعشان كده بيكون موجود مع كل إنسان، إما يراه على غيره وإما أن يراه على نفسه. وكما قلت لكم فسر النذير بالشيب أكثر أهل العلم. وورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأنا لم أفتش كثيرا في البحث عن أسانيد أثر ابن عباس، لكن وقفت له على إسناد في سنن البيهقي، ولكنه إسناد ضعيف يرويه من حديث إسماعيل بن أبي فديك عن الحسن بن عبد الله بن عطية عمن بلغه عن ابن عباس. حسن ابن عبد الله ده ضعيف، ضعفه العقيلي، وعمن بلغه عن ابن عباس ده مجهول. حتى لو الحسن ده ثقة يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه علة في الإسناد، علة ظاهرة انت نفسك هتدركها من غير ما اقول لك عليه، اللي هو عمن بلغه عن ابن عباس. ده اللي هو ورد ان ابن عباس قال: النذير هنا هو الشيب، ولكن الإسناد ضعيف. لكن انا كما قلت لكم لم يفتش يعني كثيرا في البحث عن أسانيد للصحابة في هذا الباب. والشيب كما قلنا دليل على قرب الموت. وشوف الشيب الناس ما بتحبوش، كثير من الناس يكرهون الشيب، الذين يصبغون شعورهم. مش هقول لحاهم، لأن في بعض الناس أو كثير من الناس مش ملتحين لكن شعره أبيض، فيقوم يصبغ شعره. مش سنة بقى، لا، يصبغ شعره حتى لا إيه؟ حتى لا يظهر أنه شيخ. مش هقول أنه عجوز، لأن العجوز تطلق على المرأة، أما الرجل يقال له شيخ. يعني إحنا بنتجوز في العبارات بتاعتنا ونقول راجل عجوز، لا، العجوز ده إنما يكون للإيه؟ يكون للمرأة دون الرجل. لما قالت امرأة إبراهيم: يا ويلتى أألد وأنا عجوز
وهذا بعلي شيخة، ما قالش بعلي، ما قالت وهذا بعلي عجوزة. ها الرجل يقال له شيخ، فيقوم ايه؟ فيقوم يصبغ شعره عشان يبدو شباب، بيفر من الايه؟ يفر من الشيب. كان يعني الشيب ده صبغه احيانا كان يغر، يعني ابن شهاب الزهري كان يصبغ، بس كان يصبغ سنة، لأن برضو تغيير الشيب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مستحبة، يعني من شاء خضب ومن شاء ترك. كان بعض الصحابة يتركون لحاهم، يعني لا يخضبونها، وبعض الصحابة كانوا يخضبون لحاهم، زي مثلا عقبة ابن عامر الجهني كان يخضب لحيته، لكن بعد أسبوع كده تلاقي منبت الشعر أبيض. ما هو كل ما أنت بتصبغها كلها خلاص كله مصبوغ، بس مش بالأسود، يعني الأسود يعني يحرم الصبغ به، لكن ممكن تصبغ بلون أقرب إلى السواد زي الحناء، الحناء الغامقة مثلا. فكان عقبة بن عامر الجهني يصبغ، فيقوم الشعر لما يطلع بقى ينبت كده تلاقي أبيض. فكان رجلا شاعرا يقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها، يعني أصل الشعر دايما إيه؟ ينزل أبيض زي ما هو. فبعض الناس كان يخضب، منهم الزهري كان يخضب. فالإمام مالك رحمه الله ما كانش واخد باله أن الزهري بيخضب، فقال في بعض أحاديثه: حدثنا الزهري وهو شاب، وهو شاب. العلماء قالوا لا، ده الزهري كان بيصبغ بس مالك ما خدش باله، ظنه شاب. ولذلك العلماء هم بيتكلم، بعض العلماء يعني يتكلم في باب النكاح، يقول لك لما يكون واحد رايح يخطب واحدة وشعره أبيض وهو رجل شيخ يعني ما يصبغش عشان ما يبدوش انه صغير. كان زمان بقى لا فيه شهادات ميلاد ولا الكلام ده، وهو ولا يعرف انت مولود سنة كام ولا بتاع الكلام ده. فلما كان يخضب ويتقدم إلى يعني أسرة من الأسرة ولا حاجة تفكروا شاب وكونوا خلاص مسلم النمر. وفي بعض العلماء كان يستحب في الغزو أن يخضب الشيوخ، يقول لك ليه؟ يقول لك عشان لإرهاب العدو. ألا هو العدو لما يكون مثلا هنفترض يعني الجيش كله لحى بيضة كده ومش عارف، يقول لك دول خلاص ده العالم في آخر أعمارهم، وده تنفخه يطير. فيقول لك لا، خضب علشان إيه؟ خضب علشان العدو لما يلاقي كله لحى سودة كده وبتاع يوم إيه يحصل له نوع من الإرهاب، ويعرف إن دول كلهم شباب وحاجات زي كده. فهو الشيب كما قلت كثير من الناس لا يحبه، وقد صرح بهذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما شاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان في لحيته 17 شعرة. يعني شوف يا أخي الحب وصل إلى درجة إنه يعد الشعر الأبيض في لحية النبي عليه الصلاة والسلام 17 شعرة يعني في لحية النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما ذكر أن الناس يعني يخضبون، فقال لهم أنس: أولستم تكرهونه؟ أولستم تكرهون الشيء؟ على أساس إن المرأة برضو لما تشوف الرجل شايب ولا حاجة تقوم برضو إيه تقول لك ده خلاص ده ما هيموت والكلام ده. والشاعر نفسه قالها: وإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأحوال النساء طبيب، إذا شاب شعر المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيبه. واحد شاعر متشائم يعني كان بيقول هذا الكلام. المهم أن العلماء تكلموا كثيرا عن الشيب. من الأبيات الجميلة التي أحفظها أبيات علي بن جبلة في الشيب، وأن إزاي البني آدم بيكره الشيب، ما بيحبش الشيب. ليه؟ بيفكروا بأنه هيروح خلاص هيموت ويمشي، فبيحاول بعض الناس يصبغ علشان إيه؟ يتناسى قصة أنه في آخر حياته. فعلي بن جبل عمل محاورة ما بين الشيب وبين رجل، فجعل الشيب ضيفا راكب حمار ولابس عمامة الشيب ده ومعه عصاية، وخبط على باب واحد وفتح الواحد ده لهذا الضيف، ودار بينهما الحوار التالي. يقول علي بن جبلة: ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال: ضيف. التاني فتح له بقى، أول ما شافه قاله: قال الشيب، أأنت الشيب؟ قال: أجل. أما الراجل صاحب البيت قال له: إيه؟ أخطأت دار القوم، أنت جاي غلط، النمرة غلط، ده أنا لسه سن 40 سنة بس. أنت تروح لواحد سنه 60 سنة، لواحد سنه 70 سنة ولا حاجة، تلبسه تبيض له راسه وتبيض له لحيته ماشي، لكن ده أنا 40 سنة لسه في الكهولة، يعني أول الكهولة. ها؟ ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال: ضيف. فقلت: الشيب. قال: أجل. فقلت له: أخطأت دار الحي. قال: ولم؟ أي ولم ليه أخطأت يعني؟ لك 40 التم. ده الشيب اللي بقول له أنت كملت 40 سنة، وما استناش يقول له تفضل ثم نزل. قال الضيف صاحب الدار، قال صاحب الدار: فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. المفرق اللي هو الراس، انت عشان انت بتفرق الشعر بتاعك، تفرقه يمين تفرقه شمال تفرقه من النص. بيقول: اول ما نزل غصب عني وقال لي لك 40 التم، وما استناش حتى اقول له تفضل، ام نزل على الركوبة بتاعته وقعد في البيت. قعد فين صاحبنا الضيف ده؟ قعد على راسه لانه شيب. قال: فكأنما اعتم منه مفرقي بجبل، كأننا لما لبس راسي كأننا إيه؟ حملت جبلا فوق رأسي. ليه؟ زي ما قلت لكم ليه، لأن الشيب نذير يبين أن المرأة سيموت. فأنا بقول لكل شايب بقى زي حالاتي كده وزي حالات الشياب الموجودين في الدنيا دلوقتي: وجاءكم النذير فخلي بالك. إذا كان أملك طويل قوي ولسه فتح الدفاتر وعمل لي استيراد وتصدير وعمل لي مش عارف ايه وبتبني لي مصانع، انا بقول لك ما تهدش كل ده، بس بقول لك خف شويه بقى. ها؟ خف شويه، بطل تجري. انت طول عمرك بتجري وضيعت صلواتك وما بتاديش زكواتك، ورمضان كنت بتفطر فيه علشان كنت في المصانع وبتاع والكلام ده، كفايات. اول ما تشوف الشيب النذير ده هو تبص في المرايه وانت بتسرح شعرك، ها؟ وإذا كنت يعني متسنن عفيت لحيتك، ومش معنى متسنن يعني اللحية سنة، بس اللحية فرض مش سنة، اللحية فرض واجب. إذا كنت كمان ملتحي متسنن يعني متابع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم تقول إيه؟ خلاص ما بقي في الكرم إلا الحطب، زي ما أهل الشام يقول. أنا سمعت المثل ده من شيخنا الألباني رحمه الله، كان يعني في أثناء الكلام لما تيجي سيرة حاجة زي كده يقول: ما بقي في الكرم إلا الحطب. الكرم اللي هو إيه؟ اللي هو غيط العنب يعني، ما بقي فيه إلا الحطب، لا فيه عنب ولا فيه ورق أخضر ولا فيه أي حاجة، نشف يعني يبس. فده معنى الإيه؟ ده معنى الآية. عطر الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
عطر الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام، فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع. نسمع يا أئمتنا الكرام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
عطر الكلام قولوا سنس
ترجمة صحابي الحديث، ألا وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وذكرنا مبدأ أمره، وأنه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباهة لما قال له إنك غلام معلم، أو إنك غليم معلم. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعني كان ضعيفا، لا أقصد ضعف البنية فقط، وكان ضعيف البنية كما سأذكر فيما بعد، لكنه كان لم يكن ينتمي إلى عشيرة قوية. في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، إذ قال أبو جهل: من يأخذ سلى جزور بني فلان؟ وكان جزور ذبح بالأمس. السلى اللي الكرشة بتاعت الإيه؟ بتاع الجزور والجمل. فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد. فانبعث أشقاها وهو عقبة ابن أبي معيط، أخذ سلى الجزور ووضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا يستضحكون ويميل بعضهم على بعض. قال ابن مسعود: لو كانت لي منعة، أي لو كانت لي عشيرة تحميني من بطش هؤلاء، لا رفعت هذا السلى من على ظهره صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ظل ساجدا كما هو، لم يتحرك حتى قضى سجوده، وأخبر إنسان فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جارية تسعى حتى طرحت هذا السلى عن ظهره عليه الصلاة والسلام، وأقبلت على هؤلاء الصناديد تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا. فلما دعا وقال: اللهم عليك بقريش، ذهب عنهم الضحك، وكانوا يخافون دعوته، فدعا عليهم جميعا. يقول ابن مسعود: فلقد رأيت هؤلاء يجرون إلى قليب بدر، أي أن هؤلاء الذين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قتلوا جميعا يوم بدر. وظل ابن مسعود فقيرا، يعني كان ضعيف العشرة، كان ضعيف العشيرة، كان ضعيف البنية. وقد ثبت هذا في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديثه رضي الله عنه، قال: كنا نجتني الأراك. الأراك اللي هو إيه؟ الشجر اللي بيطلع منه السواك يعني. فضحك الصحابة من دقة ساقيه،
فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قال: يا رسول الله، من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. وفي مسند الإمام أحمد وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند حسن أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يركب شجرة وأن يأتي له بشيء، فلما نظر الصحابة إلى دقة ساقيه ضحكوا أيضا، فقال: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، نضحك من دقة ساقيه. فقال عليه الصلاة والسلام: لهما أثقل في الميزان من أحد. إذا كانت عشيرته ضعيفة، وكان ضعيف البنية، وكان فقيرا، كما في الصحيحين من حديث زينب الثقفية وهي امرأة ابن مسعود أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقنا ولو من حليكن. فلما سمعت زينب هذا قالت لابن مسعود، وكان رقيق الحال، يعني كان فقيرا، يعني لكن امرأة زينب كانت غنية تخرج الزكاة، فقالت لابن مسعود: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل يجوز لي أن أعطيك من زكاة المال، من زكاة المال؟ قال لها: سليه أنت. فذهبت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ووقفت على الباب، فلقيت امرأة أخرى اسمها زينب أيضا، سألتها: يعني ما الذي أقدمك؟ قالت: جئت أسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجي، برضو نفس الإيه، نفس المسألة. وهما الاثنين واقفين على الباب، جاء بلال، فزينب امرأة ابن مسعود كلمت بلالا وقالت له: سل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز أن أعطي زوجي من زكاة مالي أم لا، ولا تخبره من أنا. أشوف يعني الستر، الستر على الزوج، لا سيما إذا كان فقيرا والمرأة هي اللي بتتصدق على زوجها. حتى ابن مسعود نفسه أبى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا ينكشف حاله، فهي يعني فهمت القصة، يعني هو لم يرد في رواية من طرق في طريق من طرق الحديث أن ابن مسعود يعني قال لها: لا تخبري من أنت ولا الكلام ده، لا لا لا، لم يقل شيء من هذا، لكن امرأة فهمة مسألة، فلذلك قالت لبلال: لا تقل من أنا. لكن لما دخل بلال وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من السائلة؟ ما يقدرش بقى بلال يقول له لا أو الكلام ده. قال زينب: قال: أي الزيانب؟ يعني برضو شوف النبي صلى الله عليه وسلم عايز يعرف برضو زينب، خلاص المدينة فيها أكثر من زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، لها أجران، لها أجران، أجر الصلة وأجر القرابة. هي كانت برضو عايزة تصرف هذا المال لي يعني أولاد أخ لها كانوا أيتاما، فقال: لها أجران. يبقى ابن مسعود كان زي ما قلت لكم ضعيف من كل الاتجاهات، لم يكن له منعة، وكان ضعيف البنية، حتى أن الريح كانت تكفأه كما في حديث ابن مسعود الذي ذكرته من مسند الإمام أحمد، كانت الريح تكفأه من شدة ضعفه ونحافته، لو هبت الريح تقلب على ظهر، وكان فقيرا، ومع ذلك كان مقربا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الذي رفعه. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيت أنا وأخي من اليمن، ولقد ظللنا زمانا نظن أن ابن مسعود من أهل البيت لكثرة ما كنا نراه وأمه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان له خصوصية ابن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذنك علي، إذنك علي أن ترفع حجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهاك. يعني شوف يعني إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي، السواد والسر يعني. فبقول له أذن لابن مسعود أن يدخل بيته في أي وقت، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي أحدا من الناس سرا كان ابن مسعود يدخل، لأن ابن مسعود اختص بثلاثة أشياء كما قال أبو الدرداء، قال لعلقمة ابن قيس: أليس فيكم صاحب النعلين والسواك والوسد؟ كان ابن مسعود على طول نعل النبي صلى الله عليه وسلم معاه إيده، كان هو اللي يلبس النبي صلى الله عليه وسلم النعل بتاعه، وكان هو الذي يهتم بسواكه، يقوم على سواكه، وهو صاحب الوساد. حتى أن عبد الرحمن بن يزيد قال لحذيفة: أخبرنا أو حدثنا عن أقرب الناس سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أقرب الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن مسعود، ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ابن مسعود أقربهم وسيلة من الله وزلفى. واختص أيضا بشيء ما علمناه لأحد من الصحابة، كما في الحديث الصحيح من حديث ابن مسعود أيضا قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فدخل المسجد، فكان ابن مسعود يصلي من سورة النساء، فلما وصل إلى 100 آية من سورة النساء ركع وجعل يدعو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن مسعود مش شايفه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد هو أبو بكر وعمر، لا ابن مسعود بيصلي، وصل عند 100 من سورة النساء وركع يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: سل تعطى، سل تعطى. فلما انتهى ابن مسعود من صلاته ذهب إليه أبو بكر لما أصبح، أبو بكر رايح يبشره به أن دعاءه استجيب ليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: سل تعطى. فأبو بكر الصديق الصبح بدري كده ذهب لابن مسعود وقال له الذي جرى، وسأله: ما الذي دعوت به؟ فقال: قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. أهو ده بقى اللي الذي استجيب لابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل تعطى. في نصف النهار كذا عمر بن الخطاب ذهب ليبشر ابن مسعود بهذه البشرى، فوجد أبا بكر سبقه، فقال: يرحم الله أبا بكر، ما سابقته إلى شيء إلا سبقني. يعني نوع من الأخوة، شوف لما يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سل تعطى فرحان لعبد الله بن مسعود أنه استجيب له، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعائه، فلما أصبح انقلب إليه يبشره. الرسول عليه الصلاة والسلام بقى في هذه الحادثة قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد وابن اللي هو ابن مسعود، يعني من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل. عشان كده ابن مسعود لما يعني قالوا له اقرأ على قراءة زيد أبى، وقال: على قراءة من تأمرونني أن أقرأ؟ على قراءة زيد، والله لقد أخذت 70 سورة من في رسول الله، أي من فمه صلى الله عليه وسلم، وإن زيدا له ذؤابتان يلعب مع الصبيان، وكان يقول: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تضرب إليه أكباد الإبل لركبت إليه. عشان كده في مرة من المرات كان أصحاب عبد الله مع عبد الله بن مسعود يقرؤون القرآن في دار أبي موسى الأشعري، وكان عبد الله كان أبو مسعود البدري من ضمن الرفقة التي تجلس في هذا المجلس. قام عبد الله بن مسعود ودخل بعض الحجر في البيت، فلما انفتل عبد الله قال أبو مسعود البدري: لا أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله من هذا الذي قام. فقال له أبو موسى الأشعري: أما قد قلت ذلك؟ فقد كان يحضر إذا غبنا ويدخل إذا منعنا. ده برضو فيه إشارة إلى قرب عبد الله بن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عطر الكلام قولوا سنة.
والله سبحانه وتعالى أسأل أن يفهمني وإياكم وأن يعلمني وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عطر الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام، فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد ثنى بالسلام. إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام. قولوا سنسمع، قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
عطر الكلام قولوا سنسمع.
أتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن إعذار الله للعبد، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بقوله: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة. ويعني الهمزة في أعذر يسميها العلماء همزة السلب، بمعنى قطع عذره. أعذر الله أي قطع عذره وأقام عليه الحجة. فنتكلم عن إعذار الله للعبد، هل الله تبارك وتعالى يعذر عبده؟ ومتى يعذره ومتى لا يعذره؟ فرأيت أن يكون مدخلي إلى الكلام في هذا حديث عذب جميل، أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لأضربنه بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل ذلك، أي من أجل غيرة الله تبارك وتعالى، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وما أحد أحب إليه العذر من الله. لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله عز وجل، لذلك وعد الله الجنة. وفي رواية أخرى لذلك أثنى على نفسه تبارك وتعالى. هنا توسط العذر ما بين الغيرة والمدح، جعلت هذا الحديث جعلته مدخلي إلى الكلام لأنه يشتمل على معان جليلة. سأتكلم عن الغيرة، وأتكلم عن العذر، وأتكلم عن المدحة لله سبحانه وتعالى، ولا يتصورن أحد أنني خرجت بهذا عن موضوع الحديث. لا، لماذا توسط العذر ما بين الغيرة والمدحة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث لا والله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. ومن أجل غيرته تبارك وتعالى حرم الفواحش على عباده ما ظهر منها وما بطن، أدي الغيرة. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، لذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، لذلك وعد الله سبحانه وتعالى الجنة، أو أثنى على نفسه كما في الآية الأخرى. يبقى أنا عندي غيرة وعندي عذر وعندي مدحة، فتوسط العذر ما بينهما. فنتكلم عن هذه الصفات الثلاثة لله تبارك وتعالى. وبالكلام عن الغيرة سيظهر معنى العذر، أو يظهر كمال الله تبارك وتعالى في العذر، وبعد العذر يأتي المدح. فلنعرف الغيرة ابتداء. أولا، الغيرة نار، ومن شأن النار أنها تعطي وقودا، فمن خلا قلبه من الغيرة فلا حياة له. يبقى الغيرة في الأصل هي هيجان القلب إذا زاحمه أحد فيما اختص به، آدي معنى الغيرة، التنافس. الغيرة هيجان القلب حمية لما اختص به إذا زاحمه أحد بهذا الاختصاص. وتكون الغيرة أكثر فيما يتعلق بالعرض، ويكون بين الزوجين أكثر من غيرهما. الحديث الذي ابتدأت الكلام به، حديث المغيرة، له قصة بسطت في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكرها الإمام مسلم أيضا أشار إليها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اخترت سياق أحمد لأنه أبسط، يعني الذي الشاهد الذي أريده زاده أحمد على أبي داود، وإن كان يعني أبو داود وأحمد اشترك في طول القصة. الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ جاء هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم كما في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا كان هلال بن أمية الواقفي واحدا من هؤلاء الثلاثة. دخل بيته فوجد رجلا مع امرأته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله بصرت عيني وسمعت أذني. طبعا ما هيجه حتى الصباح فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ربما توقف هلال بن أمية في هذا لأنه لم يكن معه بقية نصاب الشهادة. عارفين أن أي رجل أو أي امرأة رمى أحدهما الآخر بالزنا لا بد أن يكون هناك أربعة شهداء. إذا هو رأى بعينه وسمع بأذنه ولم يأتي بالثلاثة الشهداء الباقين يجلد. كان ده قبل أن ينزل بقى الملاعنة ما بين الرجل وبين امرأته. عشان كده يعني في أحيانا يعني بعض الناس يسألني يقول إن زوجي يزني أو يقول امرأتي تزني فهذا لا يجوز حتى لو رآه بعينه. لو أن رجلا بعيد عن المرأة والرجل الرجل وامرأته لو أن رجلا رأى آخر يزني فعلا بعينيه ولم يأتي بثلاثة آخرين يجلدوا. ليه؟ لأن صيانة الأعراض في يعني لا يعني الأعراض لا يغسل إلا الدم يعني. فصيانة لهذا يمنع المرء أن يتكلم بهذا إلا إذا أتى بالنصاب كاملا. فلم يكن نزلت بقى المسألة الملاعنة بين الرجل وامرأته فجاء هلال بن أمية الواقفي وقال هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك. كرب هلال بن أمية الواقفي وقال الله يعلم أني صادق. في هذا المجلس كان سعد بن عبادة سيد الخزرج جالسا فقال يا رسول الله أهكذا نزلت؟ قال نعم. قال يعني لا أهيجه لو رأيت لكاعا يتفخذ امرأتي لا أهيجه ولا أمسه وأدعه وألتمس له أربعة شهداء والله لا أرجع إلا وقد قضى حاجته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار انظروا ما يقول سيدكم يعني يعارض بكلامه نص آية. فقالوا يا رسول الله اعذره إنه لغيور فوالله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما طلق امرأة فاجترأ أحدنا أن ينكحها بعده أي من شدة غيرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني. فقال سعد بن معاذ سعد بن عبادة معلقا بعد ذلك والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق أي أن الآية حق وأنا ما قصدت أن أعارض حكم الله لكني تعجبت من ذلك. ليه؟ لشدة غيرته. أنت عارف العرب كانوا في القمة في مسائل الغيرة والحفاظ على العرض ما باراهم أحد في هذا أبدا. وكما قلت يعني شوف سعد بن عبادة يقول والله لا أعطيه إلا السيف غير مصفح أي لا أضربه بصفح السيف مش غير مصفح يعني أصفح عنه وأعفو لا للسيف حد وصفح زي السكينة الحد اللي انت بتحز بيه او تدبح بيه وجانبي هذا الحد من اليمين والشمال ده اسمه صفح. يعني يقول انا لن اضربه بصفح السيف بهذا بهذا الاتجاه يعني او المكان بل اضربه بحده. ادي معنى ايه والله ما اعطيه الا السيف غير مصفح. دي كما قلت لكم الاعراض لا فيش فيها حل، لا يغسلها إلا الدم. يعني شوف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول أبو السائب مولى هشام بن زهرة: أتيت أبا سعيد في بيته وهو يصلي، فانتظرته حتى يقضي صلاته، فسمعت صوتا في عراجين البيت، العرجون اللي زي ليل واللي زي الحطب والكلام ده، أو في سقف البيت. كانوا زمان تعرف البيوت كانت بتتعمل بيه الأشجار، يجيب الشجرة ثلاث أربع شجرات ويحط عليهم قش، يحط عليهم بوص، أو أنه مثلا ممكن يعمل السقف بالخشب. فكان زمان السقف يكون من الشجر ويحطوا عليه قش، فالقش ده ممكن يسكنه تعبان، يسكنه عصافير، يسكنه أي حاجة. المهم في العراجين البيت في 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 جنب كده سمع ايه ابو السائب صوتا بيبص كده، فاذا حية. قال: فوثبت لاقتلها، فاشار الي ابو سعيد وهو يصلي ان اجلس. وطبعا هذه الاشاره، هذا الحديث مع احاديث اخرى يدل على بطلان الحديث الذي يقول: من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه بطلت صلاته. في حديث بكده لكنه حديث باطل بهذا الحديث وبإشارة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ورد السلام وهو يصلي إشارة هكذا، يعني إذا كان وضع اليمنى على اليسرى وحد قال السلام عليكم فيجوز المصلي أن يرفع يده له تحية له كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح ذلك عنه في غير ما حديث. المهم أن أبا سعيد أشار إيه؟ أشار إليه أن اجلس. فلما قضى أبو سعيد صلاته قال له: ترى هذا البيت؟ وأشار إلى بيت في الدار. البيت في الدار، البيت يعني الحجرة، يعني البيت لو 10 حجرات أو 5 حجرات كل حجرة اسمها بيت. يقول يقال بيت في الدار. قال له: أترى هذا البيت؟ قال: نعم. قال: كان يسكن فيه فتى وكان حديث عهد بعرس، وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان هذا الفتى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أنصاف النهار ويأتي بيته يقعد ساعة ساعتين وبعدين يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له في مرة وقد استأذن ليأتي أهله، قال: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك من قريظة. وفي رواية مالك في الموطأ قال: أخشى عليك من بني قريظة. الغلام أخذ سلاحه بيدخل الدار، فإذا امرأته بين البابين واقفة، فرفع السيف وحيضرب مراته، أدركته غيره كما في الحديث قال: وأدركته غيره، فرفع السيف ليضرب امرأته اللي وقف بين البابين. تعمل ايه؟ بتعاكس حد مثلا ولا بتبص على رجالة ولا بتعمل ايه والكلام ده؟ فقالت: اليك عني، يعني اضمم اليك سلاحك وتعال فانظر لتعلم ما الذي اخرجني بين البابين. فنظر فاذا حية عظيمة منطوية على فراشه، على السرير بتاعه، حية عظيمة لف على نفسها يعني. فالغلام دخل فانتظمها برمحه، انتظمها يعني غرز الرمح فيها وقام شايلها بالرمح وذهب إلى وسط الدار وقام غرز الرمح فيه في الأرض. لما غرز الرمح في الأرض كانت الحية إذا بتقول إيه كانت يعني رأس الرمح مسك في الحية، فاضطربت الحية لأنها كانت حية عظيمة كبيرة، اضطربت الحية وقامت دخل على الغلام قتلته. قال أبو سعيد: فما ندري أيهما كان أسرع موتا، الفتى أم الحية؟ فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال الصحابة: يا رسول الله ادعوا الله أن يحييه لنا. فقال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن في المدينة جنا أسلموا، فإذا وجد أحدكم شيئا من هذا دخل أحية فليؤذنه ثلاثا، يعني يقول له اخرج من البيت ثلاث مرات يقول اخرج من البيت، فإذا لم يخرج فليقتله فإنما هو شيطان.
عطر الكلام قولوا
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
عطر الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام، فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام، إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام، قولوا سنسمع قولوا سنسمع.